بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم إلى هذه الحلقة من بلا قيود، والتي نخصصها للحديث عن عملية الاستفتاء في الأراضي المحررة للانضمام إلى روسيا الاتحادية. مراقبون دوليون يتحدثون لسبوتنيك عن ملاحظاتهم أثناء عملية الاستفتاء. مراسل سبوتنيك ينقلون تفاصيل ما يجري في مراكز الاستفتاء. ولماذا يريد سكان الأراضي المحررة الانضمام لروسيا؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زاباروجيا منذ 4 أيام 66.43%، فيما بلغت في جمهورية لوغانسك الشعبية 83.61%، وفي خيرسون بلغت 63.58%، كما بلغت في جمهورية دانيتسك الشعبية 86.89%. مدير مكتب ريا نوفاستي في لبنان وسوريا ميخائيل علاء الدين، والمتواجد حاليا في ماريوبل بضواحي زاباروجيا، نقل لنا تفاصيل ما يجري هناك.
كما تعلمون اليوم آخر يوم استفتاء، واليوم الناس تأتي إلى مراكز الاقتراع لكي يصوتوا عن مستقبل المنطقة. نلاحظ اليوم بالفعل آلاف آلاف الناس يأتون رغم كل التهديدات، رغم كل شيء، الناس يأتون ليصوتوا ويشاركوا في هذه النقطة التاريخية. آخر 4 أيام كان التصويت في المنازل، ونحن تحدثنا مع كثير من المراقبين الأجانب وحتى مع مراقبين من سوريا وفنزويلا ودول أخرى، وهم كانوا شهود عيان بالفعل ماذا يفعل نظام الكييف من أجل محاولة الإلغاء هذا الاستفتاء. كانت بمدينة بالوجيا بمحافظة زاباروجيا ومدينة نرجدار الأمس وقبل الأمس تم قصف نقاط الاقتراع، نقاط التصويت، تم قصف مناطق التصويت، وهذه كانت محاولة من أجل تخويف الناس لكي لا يأتوا لا يصوتوا ولا ما آخره. ولكن نحن من أول نهار الاستفتاء وإلى الحد الآن نراقب الناس لا تخاف، وإجراءات أمنية عالية جدا في كل مناطق، موجودون كل شيء لتأمين الأمن والأمان المنطقة. وأريد أن أحدد النقطة أن اليوم ساعة رابعة ستسكر كل المناطق الاقتراع، وفي زمن قريب سيتم إعلان أول نتائج التصويت. الناس هنا في ميليتوبل بالتحديد بجامعة ميليتوبل الحكومية، نحن نرى الفرح، نحن نرى في موسيقى وناس جايبين معهم إعلام روسية، فجو الفرح، جو النصر.
استمعنا إلى مقاله مدير مكتب ريا نوفاستي في لبنان وسوريا ميخائيل علاء الدين، والمتواجد حاليا في ضواحي زاباروجيا. أما عما يحدث في لوغانسك فقد حدثنا مراسل سبوتنيك للقسم الإسباني وأمريكا اللاتينية والمتواجد هناك فيكتور تيرونوفسكي، إذ قال:
اليوم هو آخر يوم للتصويت، ما يعني أنه تم فتح مراكز الاقتراع ليتمكن الناس الذين لم يصوتوا في الأيام السابقة من التصويت. الجدير بالذكر أن معظم الناخبين صوتوا في أول يومين أو 3 أيام، ولدى التساؤل عن سبب النشاط المكثف الذي شهدته الأيام الأولى أكثر من اليوم. أوضحوا لي في مركز الاقتراع ذلك لأن الناس أرادوا التصويت بسرعة، أولا لأنهم لم يفهموا ما الذي يجب توقعه، وثانيا لأسباب أمنية، وبالتالي أرادوا التصويت والانتهاء من هذه المهمة بسرعة. اليوم في اليوم الأخير من التصويت يذهب معظم الأشخاص مع أطفالهم. لا يشعر الناس في المدينة بالجو الاحتفالي اليوم فقط، بل كان هذا الشعور طيلة أيام التصويت، حيث علقت الأعلام الروسية في جميع أنحاء المدينة، وعلقت أعلام الجمهورية وأعلام روسيا على جميع مؤسسات الدولة، وتشهد المدينة عروضا موسيقية وتقام الفعاليات الترفيهية المتنوعة. نسبة المشاركة في جمهورية لوغانسك الشعبية عالية جدا، أكثر من 85%، علما أن الناس في مراكز الاقتراع لا يخفون كيف صوتوا ويظهرون أنهم وضعوا علامة نعم، وبعد ذلك يضعون بطاقة الاقتراع في الصندوق.
كان هذا ما نقله لنا مراسل سبوتنيك للقسم الإسباني وأمريكا اللاتينية والمتواجد في لوغانسك فيكتور تيرانوفسكي. بدورها قالت مواطنة من لوغانسك وهي لودميلا سيرجييفا إن هذا الاستفتاء كان يجب أن يتم منذ سنوات عديدة.
هذا الاستفتاء بالنسبة لي يعني العودة إلى جذوري، إلى روسيا التي لم تتخلى عنا، تضمنا بين ذراعيها، شكرا جزيلا لها. ومن المؤسف جدا أن هذا الاستفتاء لم يتم منذ سنوات. ما أريد أن أقوله لأوكرانيا هو أن أوكرانيا المسكينة لم يحالفها الحظ مع حكام جيدين منذ يوم تأسيسها. لم يكن هناك شخص واحد مناسب في السلطة، ولم يكن أحد يفهم أننا شعوب سلافية وأن البيلاروسيين والأوكرانيين والروس إخوة وأخوات، وكان ينبغي للجميع أن يعيشوا بشكل طبيعي. لكني أعتقد أن هذه كلها مكائد من الغرب وأمريكا والاتحاد الأوروبي. إنهم بحاجة لافتعال حرب حتى آخر شخص على الأراضي الأوكرانية. إنه لأمر محزن ومهين للغاية أن لا أحد يفهم هذا. يمكن أن يقلب زيلينسكي كل شيء ويدخل في التاريخ ليس كشرير أو كأغنى يهودي، ولكن باعتباره موحدا للشعوب الشقيقة.
كان هذا ما قالته لودميلا سيرجييفا وهي مواطنة من لوغانسك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وعن سير عملية الاستفتاء قالت المراقبة الدولية ميس لكريدي لبلا قيود:
تسير عملية الاستفتاء على أحسن ما يرام، لأنه غايتنا الأساسية من المراقبة هي متابعة عدم حصول أي انتهاكات والشفافية الكاملة، وأيضا ضمان أن يصل صوت الناس الصوت الحقيقي دون أي تأثير، دون أي ضغوطات، دون أي التباس في أي ممارسة بحقهم. فكانت غايتنا مراقبة سلامة التصويت وشفافيته وخضوعه للمعايير العالمية، وأعتقد أن الأمور كانت على أحسن ما يرام، وشاهدنا الإقبال الجماهيري أو إقبال الناس على الاستفتاء بشكل طوعي وبشكل مرتب وبحال من التنظيم ومحاط بكثير من الاهتمام والمتابعة الأمنية والحثيثة، بمعنى الحفاظ على سلامة الناس من أجل ضمان السلامة وضمان انضباط العملية. وردة فعل الناس على الاستفتاء إيجابية جدا، وردة فعلهم أيضا على وجود المراقبين ورغبتهم بالتحدث إلى المراقبين وبالتعبير لهم عن أنهم يمارسون هذا الحق بمنتهى الحرية و بالإرادة الكاملة والطوعية. كانت هناك كثير من المشاهد التي تستحق أن يقدم فيها الإنسان وجهة نظره لأنها تخضع لأعلى معايير الشفافية. تساءلنا أيضا أثناء زيارتنا لبعض المراكز آليات التصويت كيف يتم الأمر، هل هي إلكترونية أو بالاقتراع المباشر. تساءلنا عن آليات التنظيم، تابعنا عدد من العمليات. أنا أرى أن العملية تسير بشكل بالحقيقة لا أحفظ أسماء المراكز، لكن كانت هناك مراكز في داخل موسكو، ونحن في طريقنا إلى المراكز في دونياس ولوغانسك أعتقد. وهناك أيضا مجموعة من المراقبين ذهبوا إلى خرسون وزبروجا، وهناك أعداد كبيرة من المراقبين، وللأسف لا نحفظ يعني الكثير من الأسماء للمناطق الروسية، لكن هناك أعداد كبيرة من المراقبين التقينا بهم جميعا، واحتجنا إلى كثير من عملية التبادل في التنقلات لأن هناك متطوعين كثر، وأنا أعتقد أن هذا لضمان شفافية وسلامة العملية بشكل جيد.
كان هذا ما قالته المراقبة الدولية ميس لكريدي لبلا قيود. بدوره قال المراقب الدولي المكسيكي كاتو أركونادا لسبوتنيك: يجب أن نكون صوت من لا صوت لهم، لأن وسائل الإعلام الغربية لن تخبرنا بحقيقة ما يحدث.
من المهم ألا يصدق جميع الديمقراطيين في العالم ما تقوله الصحافة الغربية، وألا يصدقون الافتراءات الزائفة والعديد من التلاعبات، وإنما يتعين عليهم المجيء ورؤية ما يحدث اليوم في لوغانسك بأم عيونهم. لا يمكننا إضفاء الشرعية على جرائم الكراهية التي يتم ارتكابها في هذه الحالة من قبل الحكومة والجيش والتشكيلات المسلحة الأوكرانية من النازيين الجدد ضد السكان المدنيين. أعتقد أن المجيء إلى هنا هو عمل من أعمال العدالة ودعم السكان، وبالتالي يجب أن نكون صوت من لا صوت لهم، لأن وسائل الإعلام التقليدية والمؤسسات الإعلامية الغربية لن تخبرنا بحقيقة ما يحدث هنا. لقد أتيحت لنا الفرصة للتحدث إلى الأشخاص الذين يشعرون بالغضب الشديد لما فعلته الحكومة الأوكرانية بهم على مدى السنوات الماضية. لقد رأينا شعبا مصمما جدا على أن يكون شعبا حرا، وهو الآن مصمم على أن يكون جزءا من روسيا. بالنسبة لي هذا درس في الديمقراطية ودرس في مناهضة الفاشية يقدمه لنا شعب لوغانسك.
استمعنا إلى ما قاله المراقب الدولي المكسيكي كاتو أركونادا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وهنا السؤال الهام الذي يطرح نفسه مستمعينا: لماذا يريد هؤلاء الناس الانضمام لروسيا؟ ما تاريخ تلك المنطقة؟ ومن يعيش فيها؟ ما جنسيتهم؟ هل هم من الأوكران أو الروس؟ ولماذا تضطهدهم سلطات كييف وتمنعهم من تقرير مصيرهم بالانضمام إلى روسيا؟ التفاصيل في التقرير التالي مع الزميلة فرح القادري.
حتى القرن العشرين كانت المناطق الشرقية والغربية من أوكرانيا تنتمي إلى بلدان مختلفة، فقد كان الجزء الأوسط والجنوب والشرق من أوكرانيا من أراضي الإمبراطورية الروسية، وكانت أراضي غرب أوكرانيا جزءاً من النمسا والمجر وبولندا. وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية لم تكن هذه الأراضي تشكل دولة واحدة. نبدأ من المناطق التي يجري حالياً الاستفتاء عليها. خيرسون تأسست عام 1778 على يد الإمبراطورة الروسية يكاترينا الثانية، وكذلك لوغانسك عام 1795، والتي إلى غاية اليوم سكان هذه الجمهورية يصفون أنفسهم بأنهم روس. دانيتسك تأسست عام 1869 على يد المهاجر من المملكة المتحدة جون هيوز، والذي كان يعيش في روسيا لعقود. وإنرغدار التي تأسست في الاتحاد السوفيتي عام 1970 مع بدء إنشاء محطة الطاقة النووية في زاباروجي التي اكتمل بناؤها عام 1977. تعود أسباب التصدع في أوكرانيا إلى مشاعر العداء تجاه روسيا لدى مؤيدي ربط أوكرانيا بركاب الاتحاد الأوروبي، الذي لم يستحسن السكان في الشرق الأوكراني هذه المشاعر، بل رأوا فيها تهديداً لوجودهم، وفقاً لما قاله مؤسسو جمهوريتي دانيتسك ولوغانسك الشعبيتين. لماذا هذا الصراع على هذه المناطق بالتحديد؟ مقاطعتي دانيتسك ولوغانسك الجمهوريتان الشعبيتان تسيطران على حوالي ثلث الأراضي الأوكرانية والبالغة نحو 53 ألف كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكان دانيتسك الشعبية بحوالي 1,200,000 نسمة، ولوغانسك الشعبية بحوالي 1.5 مليون نسمة. وكانت هاتين المقاطعتين تتمتعان تاريخياً بأعلى نسبة في أوكرانيا لسكان المدن والبلدات، والتي بلغت نحو 90% بحلول عام 2014. أراضي هاتين الجمهوريتين غنية بموارد طبيعية لا سيما الفحم، وتتميز بمستوى عالي من تطور الصناعات الثقيلة، إلا أن الحرب وتداعياتها تسببت في أزمة اقتصادية حادة وانكماش ملحوظ في قطاع الصناعة. الشرخ بين كييف من جهة ودانيتسك ولوغانسك من جهة أخرى بدأ يتسع عقب انقلاب في العاصمة كييف في فبراير 2014. أطاح بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش المنحدر من دانيتسك، وأطلق عنان قوى اليمين القومي المتطرفة التي تتمركز قاعدتها الحاضنة في غرب البلاد، وبدأت سلطات كييف بقمع أي مظاهرة أو احتجاج، ومارسوا جميع أنواع الاضطهاد على مواطنيهم ممن لديهم أصول روسية أو يميلون إلى روسيا. يقول بافيل تاروسين، أستاذ العلوم السياسية والمحاضر في كلية الإدارة العامة بجامعة موسكو لسبوتنيك، إن الناس أداروا ظهورهم لنظام كييف الذي عاملهم كمنبوذين.
هذه الأرقام توضح لنا أن الناس ببساطة لا يريدون أن يكونوا جزءا من أوكرانيا، بل يريدون أن يكونوا مع روسيا التي طالما وجدوا أنفسهم فيها. كان بالإمكان التكهن مسبقا بأن الناس سوف يصوتون بهذه الطريقة وليس بطريقة أخرى، لكن ما أود التركيز عليه هو أن القوات المسلحة الأوكرانية تصرفت بطريقة أدت إلى نفور السكان منهم. لقد أثمرت عمليات القصف هذه والموقف الذي تم اتخاذه بحق مواطني جمهورتي دونيتسك ولوغانسك وكذلك مناطق خيرسون وزاباروجي واعتبارهم أعداء ومجرمين ومنبوذين، حيث أدار الناس ظهورهم ببساطة لنظام كييف. ومن الطبيعة أنهم لا يرون مستقبلهم كجزء من هذه الدولة الأوكرانية، وهذا أمر خطير بالنسبة لأوكرانيا لأنها على عتبة الانهيار والتفكك. فالأرض بسكانها ممن لا يريد العيش في ظل نظام كييف بدأت الانفصال. على ما يبدو لم يعد بعيدا ذلك اليوم الذي ستتوقف فيه أوكرانيا عن الوجود كدولة موحدة.
تشكلت في دنباس قوات الدفاع الذاتي لرد القصف الأوكراني والهجمات المستمرة على المدنيين والتي أجبرتهم للعيش في الطوابق السفلية تحت الأبنية أمام مرأى أعين المجتمع الدولي الذي ابتلع لسانه وأغمض عينيه عما يحدث. وقد أعلنت جمهوريتا دونيتسك الشعبية ولوغانسك في 12 من مايو سنة 2014 استقلالهما بعدما صوت معظم سكان المقاطعتين بشرق أوكرانيا في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا. ومنذ 23 من شهر سبتمبر أيلول الجاري قررت جميع المناطق المحررة إجراء الاستفتاء للانضمام إلى روسيا وطلب الحماية من موسكو لمواجهة القصف الأوكراني المستمر على المدنيين العزل. والجميع ينتظر نتائج الاستفتاء بعد 5 أيام من الآن بالرغم من تهديدات الغرب بعدم الاعتراف بها، إلا أن الشعب أراد تقرير مصيره، وهذا ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من شبه جزيرة القرم الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل. أهلا وسهلا بك دكتور.
تحياتي سيدتي الكريمة.
يعني نبدأ من هذا الاستفتاء اليوم، يعني حسب النسب المتواجدة أمامنا اليوم نسبة عالية من المواطنين صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. المراقبون الدوليون أيضا قالوا لنا بأن عملية الاستفتاء نزيهة بشكل كامل وشفافة وتتفق مع المعايير الدولية. نتائج هذا الاستفتاء برأيك دكتور ما دلالاته؟
سيدتي هذا الاستفتاء باعتقادي هو ليس وليدة الحاضر لدى سكان تلك الأقاليم، بل انتظروه طويلا يعني، وهذا ممكن اعتباره الاستفتاء الثاني. ولكن يعني الاستفتاء الذي جرى عام 2014 كان مأساويا لسكان تلك يعني المناطق، وذلك بعد انتهاء عملية الاستفتاء بدأت العملية الإرهابية بين قوسين لمكافحة الإرهاب من قبل قوات كييف النازية تجاه سكان تلك الأقاليم. لذلك ممكن النظر إلى هذه يعني العملية أنها فعلا يعني استحقاق تاريخي بعد طيلة يعني انتظار، وهذه 8 سنوات التي مرت على تلك الأقاليم يعني لا يمكن اعتبارها إلا فقط يعني جزء من المعاناة الإنسانية الكاملة والذي تحملوه يعني من قبل القوات النازية، والتي تشكلت يعني لأجل قمع الدنباس في الميدان يعني عام 2014 إبان الثورة الملونة والانقلاب العسكري. فاليوم يعني الدلالات السياسية والمجتمعية هي كثيرة، لكن يعني ممكن التطرق إلى التحولات الجذرية التي يمكن أن نشهدها في المراحل والأيام يعني القادمة. هذا الاستفتاء طبعا فيما يتعلق يعني في ناحية الأقاليم يعني مسألة قد حققت يعني وحققوا آمالهم فيها، لكن على المستوى السياسي هي تعتبر جزء يعني من العملية الجيوسياسية الكاملة المتكاملة التي نراها جزئيا من خلال المشهد يعني الأوكراني. باعتقادي أننا ننتقل إلى المرحلة الأخرى المتقدمة من هذا الصراع يعني الصراع الدولي، وذلك أن هذه الأقاليم هي يعني بعد أيام ستدخل ضمن نطاق الجغرافيا الروسية والدستور الروسي. فمن هنا ممكن يعني التوقع بتغير في قواعد الاشتباك، وذلك أن روسيا لا تدافع يعني لا أو لا تحمي يعني حقوق تم بطلب من الجمهوريتان المستقلتان دونيتسك ولوغانسك، ولكن المسألة هي الدفاع عن أراضي روسية. هذه الخطوة يعني اعتبرها الغرب طبعا هي تصعيدية، ولكن يعني هناك من جهة أخرى ممكن العودة بالتاريخ يعني إلى أساس هذه الأزمة، والتي بدأت بأزمة داخلية وحرب أهلية ممكن القول أوكرانية منذ عام 2014، وطوال 8 سنوات روسيا حافظت على وحدة أوكرانيا من خلال يعني تأييدها وتثبيتها لاتفاقية مينسك، والتي كييف لم تطبق منها ولا أي بند تحت الضمانة يعني والتواطؤ أقولها الأوروبي بعدم تطبيق اتفاقية مينسك التي يعني مررت أمميا. فلذلك اليوم نحن في انتظار يعني المرحلة أو ردة الفعل والتي ستكون يعني ممثلة باعتقادي يعني بالزج بالمزيد من العسكرة يعني المرتزقة والأسلحة النوعية.
يعني يمكن دكتور أن يكون الغرب يعني على مضض، لن يقبل بهذا الاستفتاء وبنتائج الاستفتاء، رغم أنه ميثاق الأمم المتحدة يضمن للشعوب تقرير مصيرها. وتقول حضرتك أيضا أنه تصعيد ميداني ربما من الغرب والزج بالقوة العسكرية، يعني بعد نتائج الاستفتاء وحسب الآن النسب الأولية تظهر بأنه النتائج هي لصالح الانضمام إلى روسيا، وحضرتك ذكرت أنه الأراضي الروسية ستكون مستهدفة من أوكرانيا حسب الدستور والجغرافيا يعني، وبالتالي هنا ما الذي يحدث بعد ذلك برأيك يعني؟
سيدتي يعني الغرب بكل دوله يعني متنفية، رأينا الرفض وعدم الاعتراف يعني مسبقا بهذه العملية الديمقراطية، والتي كما تفضلتم ينص عليها يعني تنص عليها القوانين الدولية. لكن المسألة يعني تعد أكثر من ذلك، وأن يعني هذه مسألة الديمقراطية أو حتى يعني منظومة القيم الليبرالية التي تبنتها يعني المنظومة الغربية وتتباهى بها باعتقادي خلال الأزمة الأوكرانية اتضح أنها بدأت تتهاوى. ازدواجية المعايير التي يعني كنا نعرف أنها موجودة اليوم يعني بدأت تتفشى في الداخل الأوروبي. هناك الكثير من الأسئلة حول يعني ماهية هذه المنظومة، وفعلا صدق الحكومات والسلطات السلطات السياسية يعني في الحفاظ عليها أو تبنيها أو تمريرها. فلذلك يعني المتوقع اليوم زيادة التصعيد، وذلك بسبب رئيسي جدا أنه نحن الآن يعني أمام لسنا فقط المعسكر يعني الغربي، هناك تكتلان يعني الكتلة الأنجلوساكسونية والكتلة الأوروبية الغربية، هناك تباين يعني واضح في الأداء وفي التعاطي الجزئي يعني مع الأزمة، وذلك ضمن معطيات يعني التفاقم الاقتصادي في المنطقة الأوروبية. لكن القرار يعني السياسي النهائي هو مناط يعني بواشنطن، ولغاية اليوم يعني لا نرى أفقا للحل السياسي الجزئي فيما يتعلق في أوكرانيا أو في المعادلة الدولية بالكامل، وذلك لعدم وجود يعني استراتيجية أمريكية أو حتى يعني خارطة طريق لما بعد هذه.
يعني دكتور يمكن أن نعتبر بأننا انتقلنا من مرحلة العملية العسكرية إلى مرحلة الحرب المباشرة؟
لا أعتقد ذلك سيدتي الكريمة، وذلك سيعتمد يعني على الكثير من المعطيات وردات يعني الفعل الغربية. لاحظنا يعني في الفترة الأخيرة أنه كانت هناك يعني إرهاصات بالتمادي يعني والتوجه فعلا جزئيا إلى مثل هذه الحرب، وذلك من خلال تكثيف يعني القصف الأوكراني على المحطة الكهربائية زاباروجيا طبعا ضمن موافقة الناتو والولايات المتحدة. لكن يعني اليوم هناك التباين في الطروحات يعني ما بين الكتلة الغربية والأنجلوساكسونية ممكن أن تمنع جزئيا يعني هذه العملية، وذلك لما يجري في الشارع الأوروبي يعني مجتمعيا وأيضا سياسيا من حيث الانتقال يعني المتدرج إلى القوى السياسية المتطرفة اليمينية. فلذلك اليوم يعني الحديث عن حرب مفتوحة لا أعتقد أنها ممكن أن تكون. وإذا نظرنا يعني إلى تصريح الرئيس بوتين عندما أعلن يعني عملية التعبئة، هذا الخطاب كان بمثابة رسالة موجهة ومباشرة يعني للولايات المتحدة، وهي التوجه إلى العقلانية. إلى عدم التهور يعني في الزج، ليس فقط ممكن بأوكرانيا ولكن إلى عملية توسيع يعني نطاق هذه العمليات العسكرية. ولا أعتقد أن لدى الولايات المتحدة أو الناتو المية أو الرغبة في المواجهة يعني المباشرة، هم يريدون هذه الوكالة كما هي الآن. اللعب اليوم من طرفهم فقط على مسألة الوقت، والذي يعني يلعب ليس بصالحهم يعني الوقت الآن. نرى يعني كل هذه التداعيات والأزمات تتفاقم، ومعدلات النمو الاقتصادي هي في تقلص، وهذا يعني ما يخيف المنظومة الأوروبية. لقد وصلوا إلى مراحل يعني التراجع بها يعني يجب أن يكون حتميا، ولكن على حساب من؟ هنا يعني ممكن النظر أنه الأقل خسارة في هذه المعادلة يعني الطرف الأمريكي، وذلك لبعده الجغرافي يعني عن منطقة النزاع وانفصال اقتصاده عن الاقتصاد الأوروبي جزئيا. لكن هذا يعني بالمراحل القادمة من قبل الولايات المتحدة سنرى التصعيد، من قبل المنظومة يعني الغربية الأوروبية يمكن أن تكون هناك يعني تحولات طفيفة في الأيام أو الأسابيع القادمة. لكن يعني ممكن أن نرى تطورا في المشهد يعني جزئيا، ذلك وذلك بعد انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي.
طيب دكتور، يعني لنفرض اليوم بأن هذه الأراضي انضمت إلى روسيا بشكل فعلي، وطبعا أن ننتظر النتائج بعد 5 أيام. القرم أيضا هي جزء من الأراضي الروسية منذ 2014. ما الذي تغير في القرم خلال كل هذه السنوات؟ كيف روسيا ساهمت بتطوير شبه جزيرة القرم؟ وماذا تتوقع بالنسبة للدنباس يعني والمناطق المحررة؟
فيما يتعلق في شبه جزيرة القرم يعني ممكن اعتباره يعني نموذجا فعليا يعني لما حققته أولا روسيا وما حققه يعني شعب أو سكان يعني شبه جزيرة القرم. ولا ننسى يعني الترابط يعني التاريخي، الترابط الثقافي، أيضا يعني الإثني ما بين يعني لا يوجد هناك ولم يكن يعني فرقا منذ البداية ما بين شبه جزيرة القرم مثلا على سبيل المثال أو روسيا. ولطالما كانت يعني منطقة شبه جزيرة القرم هي يعني العقدة للقوى الديمقراطية بين قوسين أو النازية التي أصبحت يعني نازية ما بعد الثورة الملونة عام 2005 في أوكرانيا. كانت دائما يعني التصريحات موجهة إلى شبه جزيرة القرم، ولم يتوافق يعني القرار أو المواقف السياسية نهائيا مع قرارات كييف. فكانت يعني هذه المنطقة هي مؤهلة منذ البداية. وإذا نظرنا إلى التغيرات التي حدثت يعني نحن نتكلم عن 8 سنوات يعني من العيش الكريم بمعناه يعني بمعناه المادي وأيضا المعنوي. هناك يعني المشاريع التي بدأت يعني تنفذ منذ عام 2015 في شبه جزيرة القرم في المدن، البنية التحتية تغيرت يعني جذريا. وإذا نظرنا إلى يعني الإنفاق الحكومي ما كان يعني في عهد إيبان يعني أوكرانيا وروسيا بعد 2014، فالأرقام يعني خيالية تعتبر مما أنفقته يعني روسيا لتحديث المنظومة التحتية بالكامل لشبه الجزيرة. فلذلك يعني باعتقادي يعني في أيضا يعني في منطقة الدنباس والأقاليم التي ستنضم على سبيل المثال يعني زاباروجيا وخيرسون ستكون العملية يعني مماثلة، وقد رأيناها أنها بدأت يعني منذ أكثر من أشهر. والمثال على ذلك يعني ماريوبل، واليوم يعني ما يجري في ماريوبل من إعادة يعني إعمار هو دليل على أنه يعني منذ البداية، وكنا نتكلم في هذه القضية أن هذه العملية العسكرية هي ليست موجهة ضد الأوكرانيين، هي موجهة ضد القوات والقوة السياسية النازية، والتي تعتبر يعني أداة سياسية وأداة عسكرية أصبحت لدى الولايات المتحدة وحلف الناتو. فلذلك يعني المسألة هي أكبر من ذلك يعني. وهنا باعتقادي يعني الأخطاء الاستراتيجية الكبرى يعني للمنظومة الغربية وخاصة الطرف الأوروبي أنهم لم يعوا يعني هذه المسألة. نحن الآن يعني خلال الأيام القادمة سيكون العالم كله تحت الأمر الواقع، هذه أراضي روسية وتدخل الدستور، فإذا أي حل ممكن أن تطرحوه؟ لنعود يعني بالذاكرة إلى جوهر المعادلة منذ البداية ومسألة مفهوم يعني تجزئة الأمن في المنطقة الأوروبية وتمدد حلف الناتو. اليوم يعني باعتقادي ستكون هناك شروط أخرى وأكثر لروسيا لخوض مفاوضات ليس مع أوكرانيا ولكن حول يعني شكل النظام الدولي الجديد الذي بدأ فعلا بالتغير والتوجه إلى التعددية القطبية. لكن الاستقطابات في الداخل الأمريكي في المنظومة الغربية هو لا يعرقل تماما هذا المشهد ولكنه يؤخره نسبيا. نرى التخبط في السياسة الخارجية الأمريكية، التصعيد ليس فقط مع روسيا ولكن أيضا مع الصين حول تايوان. هذه يعني مسائل في العلوم السياسية تعتبر من الأخطاء القاتلة للإمبراطوريات، وهي يعني التحدي أو خلق نزاعات مع قطبين أو فتح جبهتين في نفس الوقت. لذلك هذه كلها يعني مؤشرات يعني وإرهاصات إلى الدخول في المنظومة الدولية الجديدة، وستكون هناك أيضا متغيرات في نمط وشكل العلاقات يعني العلاقات الدولية، والتي ستكون مبنية ليست على هيمنة يعني قطب واحد أو منظومة واحدة ولكن ستكون مبنية على التشاركية الاستراتيجية للمصالح القومية في كل يعني الأماكن وكل المناطق في العالم.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفستوبل، كنت معنا عبر الهاتف من شبه جزيرة القرم، شكرا جزيلا لك.
وشكرا لكم.
نعم مستمعينا، أذكر هنا بأن نتائج الاستفتاء ستكون بعد 5 أيام من الآن، وسيعلن عن النتائج بالرغم من معارضة الغرب لها وعدم الاعتراف بها وأيضا استهداف السلطات في كييف لمراكز الاقتراع من أجل منع عمليات الاستفتاء. هذه كانت حلقة اليوم من بلا قيود، خصصناها لكم للحديث عن عملية الاستفتاء في الأراضي المحررة للانضمام إلى روسيا الاتحادية. قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء في حلقة جديدة.